أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. هنكمل كلامنا مع مختصر منهاج السنة النبوية للإمام الذهبي رحمه الله وطيب ثراه فيما ذكره فضيلة الدكتور مصطفى حلمي في عقائد الشيعة. احنا مع صفحة 186 على الطبعة اللي معانا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وطيب ثراه في بيان حقيقة الشرك وأصله. قال رحمه الله: وأصل الشرك إما تعطيل مثل تعطيل فرعون موسى. فرعون موسى دي على الإضافة، يعني فرعون بتاع موسى، لأن في فرعين كتيرة، مثل تعطيل فرعون موسى والذي حاج إبراهيم في ربه، يعني ومثل تعطيل النمرود الذي حاج إبراهيم في ربه، إلى أن قال: وأما الإشراك. يبقى هنا شرك التعطيل وشرك الإشراك في الإلهية، أو شرك الإشراك في الربوبية. وأما الإشراك وهو كثير في الأمم أكثر من التعطيل، وأهله خصوم جميع الأنبياء. وأهل شرك الإشراك، أهل شرك الإشراك في الربوبية، شرك الإشراك في الألوهية، ها، خصوم جميع الأنبياء. وفي خصوم إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام معطلة ومشركة. خصوم الأمة الإسلامية من عهد إبراهيم عليه السلام حتى خاتم الأنبياء محمد فيهم جنسين الاثنين أصل الإيه؟ الشرك من الجهتين، يعني معطلة ومشركة. لكن التعطيل المحض للذات قليل. التعطيل المحض للذات، طبعا ده باللزوم مش بالنفي، باللزوم، يعني هو الشرك اللي هو تعطيل الأسماء والصفات الذي يؤول إلى تعطيل الذات، هذا قليل في الأمة في خصومها حتى. أما التعطيل اللي هو بمعنى الإلحاد المعاصر مش هو ده برضه حتى، يعني مش برضه، يعني هو النفي لا رب، لا مش ده برضه، ده لا يكاد يكون موجود في الأمم، لا يكاد يكون موجود في الأمم. ولذلك حتى احنا بنقول إن علماء في الفكر الإسلامي المعاصر أو الديني المعاصر بيقولوا إن الإلحاد ده طفرة بشرية، يعني أزمة لا نظير لها في التاريخ، لأن حتى فلاسفة احنا قلنا المنتسبين إلى الملة ما كانش عندهم الإلحاد بالمعنى المعاصر. لكن هو اللي يقصد هنا بقى الإيه؟ اللي هو التعطيل المحض للذات ده بدلالة اللزوم، فهو قليل. أما الكثير فهو تعطيل صفات الكمال، وهو مستلزم لتعطيل الذات، فإنهم يصفون واجب الوجود بما يجب أن يكون ممتنع الوجود. يصفون واجب الوجود سبحانه، واحنا قلنا ان ده مش وصف ولا اسم الله عز وجل، ده مجرد اخبار، تمام، لان الموجودات لا تعد كونها واجبة او ممكنة، والذي يوصف بوجوب الوجود هو رب العالمين سبحانه وتعالى. وما دون الله كله من الاعيان والذوات والاحوال والصفات والاشخاص والسماوات والارضين وما بينهما كلها ممكنة الوجود. قال: فإنهم، أي هؤلاء المعطلة، يصفون واجب الوجود سبحانه بما يجب أن يكون ممتنع الوجود، تمام. ثم إن كل من كان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان أقرب، كان أقرب إلى كمال التوحيد والإيمان والعقل والعرفان، وكل من كان عنهم أبعد كان عن ذلك أبعد. فمتأخروا متكلمة الإثبات الذين خلطوا الكلام بالفلسفة زي الرازي والأميدي ونحوهما، هم يعني في التكييف مراتبهم هم دون أبي المعالي الجويني وأمثاله في تقرير التوحيد وإثبات الصفات. وأبو المعالي اللي هم أقل منه، وأبو المعالي وأمثاله حكمه دون القاضي أبي بكر ابن الطيب وأمثاله في ذلك. وهؤلاء القاضي أبو بكر وأمثاله اللي هم أفضل من أبي المعالي، اللي هو أفضل من الرازي والأميدي، ها، وهؤلاء دون أبي الحسن الأشعري في ذلك في تقرير التوحيد وإثبات الصفات. وأبو الحسن الأشعري في ذلك دون أبي محمد ابن كلاب، وابن كلاب دون السلف والأئمة في ذلك. يبقى متأخر المتكلمين دون السلف في البعد، يعني عشان هم بينهم وبين منهج السلف مفاوز. يعني يبقى هنا عندك القانون اللي هو حطه في الاول، او القاعدة لو حبيت تسميها: كل من كان الى الرسول واصحابه والتابعين لهم باحسان اقرب كان اقرب الى كمال التوحيد والايمان والعقل والعرفان، والعكس بالعكس قاعدة. ثم قال: ومتكلمة أهل الإثبات الذين يقرون بالقدر هم خير في التوحيد والإثبات، إثبات الصفات الكمال، هم خير من القدرية ومن المعتزلة والشيعة وغيرهم، لأن أهل الإثبات يثبتون لله كمال القدرة وكمال المشيئة وكمال الخلق، وأنه منفرد بذلك، يعني لا شريك له في قدرته في التأثير في العالم، ولا شريك له في مشيئته سبحانه وتعالى على الاستقلال، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا شريك له في الخالقية، هل من خالق غير الله، على سبيل الإنكار، لأن ده مش بيحصل يعني. يبقى هؤلاء متفقون على أنهم يثبتون لله كمال القدرة، ده يعتبر موجز هيفصله في الصفحات اللي جاي، يثبتون لله كمال القدرة وكمال المشيئة وكمال الخلق، ويثبتون له أنه منفرد بذلك، يعني هو كامل القدرة لا شريك له في قدرته في التأثير، كامل المشيئة فلا يستقل دونه أحد بمشيئته في إيجاد الموجودات، كامل الخلق فلا شريك له في الخلق والإيجاد. تمام، ده أصول التوحيد المتفق عليها بين أتباع الرسل في كل زمان ومكان. فيقولون إنه وحده خالق كل شيء من الأعيان والأعراض، الأعيان جمع عين اللي هي الذوات يعني، والأعراض جمع عرض اللي هي الصفات، خلاص. فإنه وحده سبحانه خالق كل شيء من الأعيان والأعراض، ولهذا جعلوا أخص صفات الرب تبارك وتعالى القدرة على الاختراع، أخص صفات الربوبية القدرة على الاختراع. إيه الاختراع؟ الإيجاد على غير مثال سابق، الإيجاد على غير مثال سابق. قال: والتحقيق أن القدرة على الاختراع من جملة خصائصه، ما هيش أخص الخصائص، من جملة الخصائص، ليس هي وحدها أخص صفاته سبحانه وتعالى. وأولئك القدرية من المعتزلة والشيعة الرافضة يخرجون أحوال الحيوان عن أن تكون مخلوقة له، الحيوان اللي هو كل مخلوق متحرك بالإرادة، سواء كان في الأسماك في الحشرات والأشواق، الحيوانات دي بتتزاوج بالرغبة، بتتحرك بالرغبة، بتاكل بالرغبة، بتشرب بالرغبة، بتتنقل من مكان لمكان، ده معنى الإرادة يعني. فبقولوا أفعال الحيوانات وإرادات الحيوانات خارجة عن كونها مخلوقة لله سبحانه وتعالى. فعقب على هذه المقالة بقوله: وحقيقة قولهم تعطيل هذه الحوادث عن خالق لها، الحوادث المخلوقات هنا بالمعنى ده، حقيقة قول هؤلاء أن اللي هم مين؟ المعتزلة وشيعة القدرية، والقدرية من الشيعة يعني، تمام؟ حقيقة قولهم تعطيل هذه الحوادث عن خالق لها، وإثبات شركاء لله يفعلونها. أدي المثنوية جيت من هنا، مش هو بقول لك أصل الشرك إما التعطيل وإما الإشراك، فعايز يجيب لك بقى ليه النبي قال فيهم أن القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم وإذا ماتوا فلا تشيعوهم، تمام؟ والسلف رضي الله تعالى عنهم سموهم مجوس هذه الأمة وسموهم مثنوية هذه الأمة، لأن هم بيقولوا أن كل فعل إرادي اختياري يستقل فاعله بالإيجاد اللي هو يعني ناشئ عن القول بأنه هو اللي خلقه مش ربنا سبحانه وتعالى، زعما منهم أن ده تنزيه لربنا سبحانه وتعالى عن إرادة الإيه؟ المعايب والذنوب والكفر والعصيان إلى آخره. وحقيقة قولهم تعطيل هذه الحوادث عن خالق لها، وإثبات شركاء لله يفعلونها. وكثير من متأخرة القدرية يقولون إن العباد خالقون لها، ده تصريح منهم، ولكن سلفهم يتحرزون من ذلك، ما يقدرش يقول الكلام ده بالوضوح ده، تمام؟ بيقول: وطول الشيخ هاهنا بعبارات منطقية وبحوث دقيقة إلى أن ذكر دليل التمانع، وبيكلم هنا دليل تمانع التشريك في الخالقية، دليل تمانع التشريك في الخالقية، ليس أحد خالق إلا الله سبحانه وتعالى. وحيفرد المقال ده، بس طبعا هو الشيخ طول جدا، والحافظ الذهبي رحمه الله تعالى بيحاول يختصر الكلام على أقل ما يمكن يعني، وطبعا في قفزة حصل كده في اختصار الإمام الذهبي رحمه الله تعالى لمنهاج السنة، محتاجة أنها ترجع للأصل، لأن الأصل الشيخ كان طول جدا جدا، وبعدين هو أراد أن يقفز فقفز قفزة عمل سقط في الكلام، هيبان دلوقتي بس لسه في الصفحات القديمة. بقول: وطول الشيخ هاهنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة بعبارات منطقية وبحوث دقيقة إلى أن ذكر دليل التمانع في قوله تعالى، يعني ذكر دليل التمانع اللي موجود في قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فطالما ان السماوات والارض غير فازتتين بل نظام العالم ثابت مستقر، يعني ما فيش فيه اي خلل، يبقى هنا دليل واضح جدا انه يمتنع ان يكون له خالقان. قال ان قال في قوله تعالى قل لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا، فقال ان دليل التمانع انه لو كان للعالم صانعان لكان احدهما اذا اراد امرا واراد الاخر خلافه، مثل ان يريد احدهما اطلاع الشمس من مشرقها ويريد الاخر اطلاعها من مغربها، ايه النتيجة؟ امتنع ان يحصل مرادهما اذ ذلك جمع بين الضدين. يبقى ايه وجه الامتناع؟ يبقى ده امتناع ايه من اي انواع الممتنعات؟ الممتنع عقلا، العقل السليم، حتى ابو جهل وابو لهب يعني لو من ذوي العقول يقول اه كلامك صح، تمام. ولذلك القران بياتي لهذه النتائج باقصر عباره، لو كان فيهما الهه الا الله لفسد، اه كلام صح. ليه؟ لانه مفهمين دليل التمانع ده شيء مركوز في الفطر، يعني انسان الجمع بين الضدين او بين النقيضين بالذات يعني لا يكاد، ما فيش انسان يسلمه الا لو في عنده خلل. يعني بيقول امتنع ان يحصل مرادهما اذ ذلك جمع بين الضدين، فيلزم الا يحصل مراد واحد منهما، تبقى النتيجة فلا يكون ربا. وكذلك اذا اراد احدهما تحريك شيء واراد الاخر تسكينه، ده على فرض وجود ربين قادرين مستقلي الارادة، يبقى مش ممكن ابدا تدينا النتيجة ثبات العالم واستمراره، لابد من الفساد والدمار. قال فان قيل، ده اعتراض، يجوز أن تتفق الإرادتان، يجوز أن تتفق الإرادتان، مش ده من جهة الجواز العقلي أن اتنين كاملي الإرادة يريد حاجة واحدة مع بعض، من ناحية الجواز جائز. طب إيه الرد؟ قال فإن قيل يجوز أن تتفق الإرادتان فنقول إذا فرض ربان إما أن يكون كل منهما قادرا بنفسه أو لا يكون قادرا إلا بالآخر. طبعا هنا في الحاله الثالثه احدهما عاجز، الحاله الرابعه كلاهما عاجز، فهو شال ده خالص، التباديل والتوفيق، التقسيمات العقليه للمساله. لو فرض ان هناك ربان او ربين يلي اتنين كامله الاراده، تمام، باستقلال لا يحتاج احدهما الى الاخر، يلي اتنين منعدمي الاراده، وده ما ينفعش يطلع من الحسبه خالص، يا احدهما منعدم الاراده يطلع من الحسبه خالص، فضلنا اختيارين اتنين بس، اما ان يكون كل منهما قادرا بنفسه غير محتاج لغيره، وده راح يؤدي الى لفسدته، فساد العالم. والقران جاب اعلى احتمال ونقضه، خلاص خلص. يعني انا بحط لك اربع احتمالات لا خامس لها، اتنين بالبداهه كده طالعين بره، تمام، وفاضل واحد هناخد وندي فيه، وفي واحد يعني ما فيهوش كلام، انا اجيب لك اللي ما فيهوش كلام وابوظه لك خالص، تمام. لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا، يبقى ده اختصار في المنتج، بيقول او في الاحتمالات، فاذا فرض ربان فاما ان يكون كل منهما قادرا بنفسه او لا يكون قادرا الا بالاخر، فان لم يكن قادرا الا بالاخر كان هذا ممتنعا لذاته مقتضيا للدور في العلل والفاعلين. فان لم يكن قادرا، ما احنا نقدنا الاول اللي هو ايه، اول كلام في دليل التمانع تصور ربين كاملين مستقلين، ما حدش التاني، مش احد منهم محتاج التاني، وده اللي القرآن شطبه لغاه، فاضل الكلام ان انا ابين لك الاحتمال التاني اللي انت مش هتفهمه بسرعة، فبيشرحه. فان لم يكن قادرا الا بالاخر، كل واحد منهم تتوقف قدرته على الاعانة الاخر له، فلا يكون قادرا الا بالاخر. طب الاخر لا يكون قادرا الا بالاول، حتى يستلزم الامر، يسمى عقليا بالدور. ايه الدور؟ احنا كررناها كتير وقلت لكم احنا محتاجين ندور في التعريف دي ومحدش فيكم جاب حاجه، فانا مالي لك تعريف الدور عشان كنت مثبته قبل كده. الدور هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه، ما يتوقف عليه الشيء نفسه، توقف الشيء على ما يتوقف عليه، ويسمى بالدور المصرح. مثال رياضي سهل جدا وبسيط، هنقول ان الف تتوقف على ب في حين ان ب تتوقف على الف، ده توقف الوجود، يعني يتوقف وجود ألف على ب في حين ان ب لا توجد ابدا الا بوجود ألف. طب وألف لا يوجد ابدا الا وجود ب، طب وب لا توجد ابدا الا، بنقعد نلف بقى، ادي مساله الدور. ده بيشار به عند البحوث المنطقيه ان ده يعني كلام في الهواء، شغل تخريف مساطيل، ده لا يقع. يبقى هنا بنقول الاول الدور المصرح كان يتوقف ألف على ب وبالعكس، خلاص، او ممكن يتوقف احدهم على التاني بمراتب، يعني مش مباشر كده هناخد واحد في النص يعني زي ضيف شرف، هيطول المسألة بس برضو ودنك منين يا جوه هنوصل لنفس النتيجة. ان يتوقف الف على ب وب على جيم، في حين ان جيم متوقف على الف. يعني انت كل المسألة ان انت وسعت الدايرة، بس بدل ما كنت بتخلي السهم يدور ما بين اتنين خليته يدور ما بين ثلاثة ويرجع للاول تاني، يبقى احنا كده ودنا بنلف ونرجع تاني. تمام، وده يعني كلام في المناقشات المنطقية تمنع، يعني انت كده دخلت في حرس سد ارجع، كده انت هتخش في الدوامة ارجع، الدوامة المرفوضة عقلا. تمام، طيب فهنا بيقول فان قيل يجوز ان تتفق الارادتان فنقول جوابا اذا فرض ربان، فاما ان يكون كل منهما قادرا بنفسه او لا يكون قادرا الا بالاخر. كل منهما قادرا بنفسه، خلص الكلام ولا عايزينه تاني؟ لو خلص الكلام، لو كان فيهما آلهة إلا الله على سبيل الاستقلال، كل واحد مش محتاج التاني، النتيجة لفسدتها. طب ده آلهة جمع، ما هو أقل الجمع اتنين، إذا ما وصلها لك في اتنين يبقى ما تحطش تالت بقى. تمام؟ طيب الاحتمال التاني اللي هو في اللي ممكن يعني ناخد وندي فيه كلام، فإن لم يكن قادرا إلا بالآخر كان هذا ممتنعا لذاته، ممتنعا عقلا، يعني كان هذا ممتنعا عقلا لذاته، ده من جملة المستحيلات العقلية، مقتضيا الدورة في العلل ومقتضيا الدورة في الفاعلين. العلل جمع علة، ألف علة في وجود به، في حين ان به علة في وجود ألف، برضو الدوامة تشتغل. طب بلاش ده، ألف فاعل لبه، في حين ان به فاعل لألف، فلا يكون ألف إلا ببه وبه إلا بألف، برضو الدوامة تشتغل. كده يبقى انت دخلت في حتة غلط، العقل يرفضها، عقل المسلم والكافر، يعني محدش هيطول معاك في الحتة دي. اي انسان عنده ماسكة من عقله هيروح واقف على طول. تمام، زي انسان بيحاول خروج من الباب راح لازق في الحيطة، الطبيعي هيضير لو مش مسطول، لو مش سكران طبيعي هياخد اتجاه تاني، انما واحد مصمم يطلع من الحيطة يبقى ربنا يشفيه بقى، دي آفة أزمة يعني. طيب هنا بيقول فإنه يستلزم أن يكون كل منهما جعل الآخر قادرا ولا يكون أحدهما فاعلا حتى يكون قادرا، فإن كان كل منهما جعل الآخر قادرا فقد جعله فاعلا، ويكون كل منهما جعل الآخر ربا، والرب جاعل وليس بمجعول، يعني مش مفعول لحد، فاعل ليس بمفعول، خلاص. وهذا ممتنع من ربين واجبين بأنفسهما قديمين، واحنا بنتكلم على رب ايه صفته، ممكن ولا واجب؟ واجب، يبقى انت خلاص مش ده، لو انت بتتكلم على آلهة وضعية ممكنات يبقى هو مش ده كلامنا، احنا موحدين. واصل دين الملل كلها الاعتقاد بايه، بواجب لا اول، بموجود لا اول لا ولا نهاية له، بس انت معانا في النقطة دي ولا هنرجع ورا؟ لا انا معاك في النقطة دي، يبقى خلاص الدخلة كده غلط. قال وهذا ممتنع في ربين واجبين بأنفسهما قديمين، لأن هذا لا يكون قادرا ربا فاعلا حتى يجعله الآخر كذلك وكذلك الآخر، وهذا ممتنع ضرورة عقلية ودينية، هذا ممتنع ضرورة، يعني ممتنع بالضرورة العقلية ترفضه، بالتالي الضرورة الدينية لا تأتي به. فالدور القبلي ممتنع لذاته كالدور في الفاعلين والعلل، فيمتنع أن يكون كل من الشيئين علة للآخر وفاعلا له وجزءا من العلة، فإذا كان كل منهما لا يكون قادرا أو فاعلا إلا بالآخر لازم أن يكون كل منهما علة فاعلة أو علة لتمام ما به يصير الآخر قادرا فاعلا، وذلك ممتنع ضرورة، برضو بالضرورة العقلية. ده من الحجاج العقلي لأهل السنة لأهل البدع، عشان احنا بنأكد دايما ونأكد ونعيد ونزيد في التأكيد ان المنهج السني السلفي منهج نقلي عقلي، ما هوش منهج نصوصي لا ترجمة له، يعني الآيات عندنا كلها ما هيش ألف لام ميم ولا عين ولا كاف هاي عين صاد، لا معلوم المعنى، وعلم المعنى ده لي دور في العقل انه يفهم هذا الكلام، مش المعنى ان انا اتدخل برأيي وهوايا في النصوص، لا احنا بنقول النصوص جاءت بما يعقل. تمام، قال وهذلك ممتنع ضرورة، فلزم أن الرب لا بد أن يكون قادرا بنفسه، عشان تثبت رب يستأهل الربوبية وبالتالي الإفراد بالإلهية أن يكون قادرا بنفسه لا بغيره، ولو فرضت إله نمرة اثنين أو إله درجة تانية ما ينفعش. فإن أمكنه إرادة خلاف ما يريد الآخر أمكن اختلافهما، خلاص بقى ده مستقل وده مستقل كده خلاص. لا تتوقف إرادة هذا على الأول ولا تتوقف إرادة الثاني على الأول على الثاني، يبقى كده في استقلال. نخش للإيه؟ دليل التمانع للآية ذكرته، لو كان فيهما آلهة إلا الله على الاستقلال في الإرادة والاختيار لفسدتا. قال: فإن أمكنه إرادة خلاف ما يريد الآخر أمكن اختلافهما، وإن لم يمكنه أن يريد إلا ما يريد الآخر لزم العجز. العجز هيعمل ايه؟ هيطلع بالحسبة. ما احنا قلنا التقسيمة كام؟ رباعية، قادرين مستقلين عاجزين، احدهما قادر والتاني عاجز، اي احتمال فيه عجز شيله برا. فظل قادرين مستقلين وقادرين احدهما متوقف على، احنا بننقض في الجزئية بتاعت احدهما متوقف على ارادة الاخر او على جعله فاعلا. قال: وقد يمكن هذا في المخلوقين او في مخلوقين بان يجعلهما ثالث قادرين فيكونان متعاونين كاليدين، فإنه تحدث لهما قوة باجتماعهما ويمتنع ذلك في حالتين. فإنه كان أو فإنه إن كان أحدهما قادرا على الاستقلال والانفراد ولم يشترط في فعله معاونة الآخر أمكن أحدهما أن يفعل ما يريده الآخر أو ما يريد خلافه. أمكن أحدهما أن يفعل ما لا يريده الآخر أو ما يريد خلافه، وإن لم يكن قادرا على الانفراد امتنع أن يحصل لهما عند الاجتماع قوة. إذا كان هو عاجز لوحده كمنفرد والتاني عاجز لوحده كمنفرد يمتنع من اجتماعهما القوة، لما في ذلك من الدور، لأن هذا لا يقدر حتى يقدر ذاك، هذا لا يقدر حتى يقدر ذاك، ولا يقدر ذاك حتى يقدر هذا. دي الصورة الأولى. فإن قيل أحدهما يقدر على ما يوافقه عليه الآخر لم يكن قادرا إلا بموافقته، يعني ثبت العجز من حيثية أخرى. وإذا قيل يقدر على ما يخالفه الآخر فيه كان كل منهما مانعا الآخر من مقدوره، فلا يكون واحد منهما قادرا. رجعنا للاحتمال المستبعد أن كلاهما عاجز. وإذا كان كل منهما مانعا ممنوعا لزم منه الجمع بين النقيضين، وهذا مستحيل عقلا. فيتبين امتناع ربين سواء. يعني ايه سواء؟ متماثلين من كل جهة، لا ينقص احدهما الى عن الاخر شيئا ولا يفتقر احدهما الى الاخر في شيء. هذا ممتنع. ممتنع بأي دلالة؟ بدلالة العقل والفطرة والشرع والحس والواقع كل حاجة. فيتبين امتناع ربين سواء، تمام؟ وامتنع وقوع مؤثرين تامين مستقلين يجتمعان على اثر واحد. وبناقش مين؟ المعتزلة. في ايه؟ في اثر الارادة البشرية. هل هي الارادة البشرية بتستقل استقلال الخلق؟ ها؟ او الخالق بخلقه؟ لا، مش للدرجة دي. لان هو بيقول لك هذا يمتنع عقلا وقوع مؤثرين تامين مستقلين يجتمعان على اثر واحد، بان يقول كل منهما انه خاط هذا الثوب وحده. تمام، ده مثال واضح. وهذا بخلاف المشتركين على عمل او على عمل فعل واحد. قال تعالى: وما كان معه من اله، اذا لذهب كل اله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، ده تفصيل لقوله لفسدتا. مش انت رب، مش سين او صاد او الف ب، اله كامل مريد مستقل لا يفتقر الى غيره وخلق واوجد. طيب خلاص، ده هياخد عالم لوحده يستقل وده ياخد عالم لوحده يستقل، هتقوم حرب، حرب كونية، يبقى تخرب مش هتعمر، يبقى لفسدتها. إذا لذهب وما كان معه من إله، إله هنا بمعنى الرب برضه، وما كان معه من إله، لأنه في الأساس الكلام في الخالقية والقدرة. وما كان معه من إله، إذا لو حصل ذلك كذلك على الفرض العقلي لذهب كل إله بما خلق. طب ده حصل؟ ما حصلش، يبقى ده ما يحصلش، يبقى ده لا يوجد، لا يتصور وجوده عقلا. إذا لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض. طب وإذا حصل إن على بعضهم إلى على بعض، نوصل للقسمة رقم ثلاثة اللي هو أحدهما عاجز، يبقى يتشطب بالمسألة. هي الدخلة غريبة، هو بيكلم ناس بلغة، احنا قلنا إن الكلام محتاج يعني إيه؟ ده عندنا دي. يقول فهنا قال تعالى: وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فذكر سبحانه وجوب امتياز المفعولين ووجوب قهر أحدهما الآخر، امتياز المعنى الانفصال، أن يتميز أحدهما عن الآخر أو يمتاز أحدهما على الآخر بالقوة والغلبة. فذكر أحد سبحانه وجوب امتياز المفعولين ووجوب قهر أحدهما الآخر، ولو اختلط مفعولهما لكان كالحاملين خشبة، كل منهما مفتقر إلى الآخر حال الاجتماع. لو فرض اختلط مفعولهما، ده فاعل وده فاعل، والنتيجة الأثر بتاعهم الاثنين إن كل واحد مفتقر للتاني، يعني لا يكون هذا إلا بهذا ولا هذا إلا بهذا، يعني عايزين في التساوي، ما ينفعش. هو ربنا سبحانه وتعالى ليس له كفر، ليس له نظير، ليس له شريك، تمام. فذكر سبحانه وجوب امتياز المفعولين ووجوب قهر أحدهما الآخر، ولو اختلط مفعولهما لكانا الفاعلين بقى نفسهم هيبقوا زي ايه؟ كالحاملين خشبة، كل منهما مفتقر الى الاخر حال الاجتماع. يعني انا لا اكون حاملا للخشبة الا اذا حملها فلان، وفلان لا يكون حاملا الا لو حملها علان، تمام. فاذا قدر ان ارادة هذا وفعله مقارن لارادة الاخر وفعله، فالتقدير انه لا يمكنه ان يريد وان يفعل الا مع الاخر. هو افتتح الباب ايه لو انت افتكرت؟ فتحت المكان في الاساسي خالص، ان اصل الشرك عبارة عن التعطيل او الاشراك، تمام. وهو بينقض مذهب المعتزلة في القدر بان الانسان مريد مختار مستقل في الاثر اللي هو ناتج عن ارادته، اللي هو الفعل الاختياري، الطاعة او المعصية، زي ما ربنا سبحانه وتعالى مريد مختار مستقل. قال لك اهو، يبقى انت كده بتثبت آلهة مع الله سبحانه وتعالى، واحنا بننقض اقل الجمع اللي هو اتنين بس. فاذا فسدت في اتنين يبقى في ثلاثة افسد، في اربعة، في عدد بني ادم اكثر فسادا. يقول فاذا قدر ان ارادة هذا وفعله مقارن، ده كده دخلنا في كلام من الاشاعرة. يعني انا خلاص كده ايه التشريك خلص. هنيجي دلوقتي في مسألة ان هو الاجتماع اجتماع مقارنة فقط. فإذا قدر أن إرادة هذا وفعله مقارنا لإرادة الآخر وفعله، فالتقدير أنه لا يمكنه أن يريد وأن يفعل إلا مع الآخر، وده لازمه عجز أحد المريدين، يا إما ألف يا به. هتقول ألف يبقى أنت أثبتت مثلا إما الله وإما الخلق، إما الله وإما البشر. ما هو الاقتران ده لازم واحدة توقع التانية، يا تقول بالجبر يا تقول بالاعتزال. يقول فتكون إرادته وفعله مشروطا بإرادة وفعل الآخر، فيكون بدون ذلك عاجزا عن الإرادة والفعل. لو انت وصفت بالإنسان بهذا الأمر يبقى انت كده قلت بالجبر، لو انت وصلت بالرب بهذا الأمر يبقى انت قلت للاعتزال، تمام. ودي مشكلة المعتزلة في الجمع بين الأفكار المتضادة، وحب يتوسط بين المعتزلة وبين الجبرية، راح عامل كلام محير، ممكن غلطة توديك جبرية، غلطة توديك اعتزالية على طول، في مسألة الايه؟ الإرادة الفاعلة للإنسان ونسبة تأثيره في الفعل، نسبة إرادة الإنسان في الفعل اللي هو المنتج ده، الكسب أو الاختيار. فهو قال لك لا، يبقى هو مجرد اقتران الاتنين مع بعض. ها؟ زي الاتنين شايلين خشبة. أنا ما استقلش بشيلها لوحدي ولا أنت تستقل بشيلها لوحدك. أنا لا أكون حاملا إلا إذا حملتها معي، وأنت لا تكون حاملا إلا إذا حملتها معك. هو ده عين الشركة أهو. يبقى أنت خليتني راسي براسك كده. تمام. فلو انت قلت ان الاقتران يعني زي كده، يبقى انت كده اثبتت الشريك مع الله عز وجل في الايه؟ في الخلق. يقول فاذا قدر ان ارادة هذا وفعله مقارن، من اول الكلام في المقارنة ده، فاذا قدر ده في نقد الاشعرية في باب القدر. فاذا قدر ان ارادة هذا وفعله مقارن لارادة الاخر وفعله، فالتقدير انه لا يمكنه ان يريد او ان يفعل الا مع الاخر، فتكون ارادته وفعله مشروطا بارادة الاخر وفعله، فيكون بدون ذلك عاجزا عن الارادة والفعل، فيكون كل منهما عاجزا حال الانفراد. خلاص كده؟ يبقى هنا كان بيناقش الاشعري في مسألة القدر لوحدها كده، خلص الكلام على القدر، هيبدأ ملف جديد خالص في مسألة تتعلق برؤية الله عز وجل في الآخرة. قال الرافضي وذهبت الأشاعرة إلى أن الله يرى بالعين. ممكن السني لما يسمع الكلام ده يفرح ويقول لك طب ما هم زينا، بس هقول لك لا في جهة يرى المؤمنون ربهم، لا في جهة مش هيبقى ينظرون له الى الفوق كما ينظر اهل القمر الى القمر والله اعلى واجل، او كما ينظر اهل الشمس للشمس ليس دونها سحاب. معروف ان الشمس في جهه الفوق، ليست في اليمين ولا الشمال ولا التحت. تمام. قال لك لا، هم يروا ربهم بس مش في جهه. يعني ايه مش في جهه؟ هو كده، اصل هتثبت الجهه بتثبت الحيثيه والتحيز، وربنا سبحانه وتعالى منافي للمخلوقات والحوادث، وهنخش في اللفه جهه دي. فهو هينقض هذا الباب بس ببراعه يعني منقطعه النظير. بيقول: وذابت الاشاعره ان الله يرى بالعين مع انه مجرد عن الجهاد. وقد قال تعالى: لا تدركه الابصار. ده كانهم يستدلون بالايه على نفي الجهه. تمام. وخالفوا الضرورة من أن المدرك بالعين يكون مقابلا أو في حكمه أو في حكم المقابل. وقالوا، يبقى ده أول مخالفة، وخالفوا الضرورة العقلية في أن المدرك بالعين، أو الضرورة الحسية أن المدرك بالعين لا يكون إلا مقابلا أو في حكم المقابل. وقالوا احتجاجا على باطلهم: يجوز أن يكون بين أيدينا جبال شاهقة مختلفة الألوان ونحن لا نراها، وأصوات هائلة نسمعها، وعساكر متحاربة بحيث نمسهم ويمسوننا ولا نشاهد صورهم ولا حركاتهم، ويجوز أن نشاهد أصغر شيء كالذرة في المشرق ونحن في المغرب. قالوا هذه صفصطة. تمام. ما زال الكلام لإيه؟ الأشعري اللي الرافض بينقل مقالة الأشعرية. شيخ الإسلام هيقول له مقالة الأشعري على التحقيق، وهيدافع عما يحتمل الصواب، وهيرد ما يحتمل الخطأ، ويرد ما كان خطأ صريحا. قال: أما رؤيته، أي الله سبحانه وتعالى في الآخرة بالأبصار، فهو قول السلف والأئمة، وتواترت به الأحاديث. الحديث طبعا كتيرة في هذا الباب، ولما نقول كتيرة في هذا الباب يعني اقرأها. مش كتيرة في هذا الباب، لما كل ما نيجي عند الحتة دي الأحاديث كتيرة في هذا الباب. ده في مؤلفات مفردة في الرؤية بس. تمام. ثم جمهور القائلين بالرؤية يقولون: يرى عيانا مواجهة، نصا كده. دور بقى في أثار السلف وجمع. تمام. في كتب العقيدة المسندة القديمة وكتب التفاسير المسندة القديمة، في تفسير تمام وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، في تفسير للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، في شروح سنة النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم لا تضامون في رؤيتي، والأحاديث المتواترة في هذا الباب. اللي قالوا الأحاديث دي وقالوا الآيات دي استدلوا بها، قالوا ده المنتج العقدي في الآخر: يرى عيانا مواجهة. تمام. يرى عيانا مواجهة كما هو المعروف بالعقل. قال عليه السلام: إنكم سترون ربكم عز وجل يوم القيامة كما ترون الشمس. احنا قلنا تشبيه لإيه 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 بإيه؟ تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء. طب رؤيتنا للشمس رؤية مواجهة ولا لا؟ طب ينفع نقول رؤيتنا لله رؤية مشابهة كما مواجهة، كما نرى الشمس مواجهة؟ ايوه، ده احنا بنقول رؤيتنا احنا لله، بنشبه فعلنا احنا في الرؤية، مش بنشبه ربنا بالشمس. تشبيه للرؤية في جهة كالرؤية في جهة، مش للمرئي كالمرئي، والله عز وجل ليس كمثله شيء. قال هنا: وفي لفظ: كما ترون الشمس والقمر صحوا. وفي لفظ: هل تضارون في رؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر صحوا ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. قال: والذين قالوا يرى بلا مقابلة هم الذين يقولون إنه ليس فوق العالم. يبقى ما تثبتش الكلام ده كل الأهل السنة، لا، اللي هو بالنسبة لك انت سني، زي السني اللي هو من أهل الحديث والأثر، السنة الحقيقيين، او اللي هم يعني محسوبين على السنة في الجملة زي الأشاعرة. ميز ده من ده. اي نعم، كلهم مثبتين للرؤية، لكن مش كل من اثبت الرؤية قال ليس في جهة. تمام. وليس مواجهة، لا. اللي قال كده مين؟ الذين يقولون أنه سبحانه وتعالى ليس فوق العالم، الأشعرة. فلما كانوا مثبتين للرؤية نافين للعلو، احتاجوا إلى الجمع بين هاتين المسألتين. ما هو في أزمة، أثبتوا الرؤية لأن الأدلة قوية جدا جدا وإجماع السلف إلى آخره، تمام، ونفوا العلو بأشياء يتأولوها، المنتج في أزمة. إجمع، تصرف، أم عامل بدعة جديدة؟ ما هو ده، البدعة بتتوالد من بعضها، كل ما تلاقي الحيطة سد يخرم ويعدي لف، لا هيكمل. تمام. فاحتاجوا للجمع بين هاتين المسألتين، وهو قول طائفة من الأشعرية وأئمتهم. تمام. ككلام الأشعري نفسه وإمام الحرمين الجوين فيما استقر عليه. قالوا إيه بقى؟ يقولون بأن الله فوق العرش. تمام. والمعتزلة نفت الفوقية والرؤية خلاص، لما هم اثبتوا الرؤية وكانوا نافين للعلو قال لك الحل ايه؟ انه الامتن، يعني اثبات الغلو اثبات العلو امتن، عفوا نفي العلو امتن ولا اثبات الرؤية امتن؟ ما هو في تضاد، انت مثبت للرؤية نافي للأشعاري، مثبت لرؤية المؤمنين لربهم، هو في نفس الوقت بينفي علو الله على الخلق واستواء الله على العرش، تمام. اثبات الرؤية نصي اجماعي طب ونفي العلو استدلالي، بقى في عندي قطعي وفي عندي نظري، اذا تعارض القطعي مع النظري هيقدم القطعي، فخلاص انا هتنازل عن قصة نفي العلو دي. طب نفيت العلو لازم تثبت ايه؟ تثبته. نفيت العلو يبقى تقول لا بس صح اثبات العلو، عشان كده في النهاية آل امر الاشعري الى اثبات الفوقية، صح ولا لا؟ وآل امر امام الحرمين الجويني الى اثبات الفوقية والاستواء على العرش، لان انا عندي حاجة ما اقدرش اسيبها، تمام. قال هنا فاذا بقول عرضنا، هو الصح نقول فرضنا، فاذا فرضنا وجود موجود لا يشار اليه ولا يصعد اليه شيء ولا ينزل منه امر ولا هو داخل العالم ولا خارجه ولا ترفع الايدي اليه على اي الفطر والعقول، انكرت ذلك. او عرضنا تمشي، لو عرضنا الكلام ده على اي عقل على اي فطرة هتقول لا. فإذا عرضنا وجود موجود لا يشار إليه ولا 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 على أي عقل على أي فطرة سليمة تنكر ذلك أشد الإنكار، تمام كده. طيب الأشعرية بدأوا بقى يقولوا كلام كأنه نوع من أنواع الصفصطة لإثبات هذه البدعة اللي هي إمكان الرؤية مع نفي العلو. راحوا قايلين إنه تعالى قادر على أن يخلق بحضرتنا ما لا نراه، تيجي تقول له لا ليس بقادر يقول لك اتهمت ربك بالعجز. قادر يبقى خلاص، ما هو ده اللي احنا بنقوله، ان الله سبحانه وتعالى يخلق بحضرتنا ما نراه ولا نسمعه من الاجسام والاصوات، وان يرينا ما بعد عنا من الذر فلا يقولون هذا واقع، يعني بيجوزوا ليجوز على الله ان يفعل كذا. فهو بيرد يقول حتى ما قالت الاشعريه تلك ما قالوش ان هو لازم يحصل، هم قالوا ان هو جائز ان يقع. يقول فلا يقولون هذا واقع وإنما يقولون هو جائز، عشان تكمل العبارة، وتجويز وقوع الشيء غير الشك في الوقوع، وتجويز وقوع الشيء غير الشك في الوقوع، لأن تجويز وقوعه يعني إمكانه ينفع يحصل. طب في مانع؟ لا، يبقى خلاص يحصل، تمام. طب هو حصل؟ لا ما حصلش. طب عدم حصوله يساوي عدمه؟ لا، عدم الحصول ما يساويش نفيه، هو ما حصلش. زي ما احنا بنقول دلوقتي ليس كل جائز واقعا، خلاص، وليس ما لا يقع يكون ممتنع، ممكن لا يقع لان في موانع تحول بيننا وبين الرؤية، يعني عشان المسألة دي برضو هنا في قول الأشعرية ليهم كلام صح في المسألة دي، وهم قالوا على سبيل التجويز وشيخ الإسلام ما غلطوش، يجوز ان يخلق الله سبحانه وتعالى بحضرتنا ما لا نراه. طب ايه المانع؟ اما لحقارته وقصوره ذلك المخلوق، واما لضعفنا نحن وقصورنا، وده شيء موجود جدا دلوقتي طبعا، العلم اتقدم جدا والميكروبات والجراثيم والفيروسات والفطريات الى اخره، المخلوقات الدقيقه موجوده واحنا بنقطع بوجودها طبعا، الاطباء يقطعون اي طالب درس احياء ولا درس مش عارف علم المخلوقات الدقيقه ما عندوش ذره شك في ان في ميكروبات وان في جراثيم وان في فطريات وان في الى اخره بقى. طب انا ليه ما بشوفوش؟ لحقارتها، دي اشياء ضعيفة جدا جدا متناهية في الصغر، فعشان كده انا ما بشوفهاش. ومن الناحية التانية انا اضعف من ان ارى هذه الاشياء الدقيقة. تمام؟ هم ذكروا على سبيل التجويز انه ممكن يحصل، لدى واقع. تمام؟ وان يرينا من بعد او ما بعد منا من الذر، الاشياء البعيدة جدا جدا ممكن ربنا يقدرنا يقدر ابصارنا ان نرى. تمام؟ يعني لان العجز البصري دلوقتي ممكن في قوة الله وفي قدرة الله وفي ارادة الله ان يمكن الادمي ان يرى هذه الاشياء الدقيقة من على بعد، وده حصل بالفعل في اشياء كثيرة بالتلسكوبات والمناظير، وشفنا اشياء بعيدة جدا ودقيقة جدا الى اخره. فلا يقول هنا بقول ايه؟ وان يرينا ما بعد عنا، بيضرب مثال للاجسام، قلنا الكائنات الدقيقة والاصوات، ها، زي اللي هو اللي بيختلف في الطول الموجي، احنا بنسمع زبزبة معينة بس، لو زادت عليها ما بنسمعش، لو قلت ما بنسمعش، صح ولا لا؟ يعني دلوقتي في اصطكاك للأجرام السماوية بتعمل صوت هائل جدا كل دقايق بيحصل في الكون، انفجارات واصطدامات ضخمة. ليه احنا مش سامعينها؟ لأنها أعلى من مستوى قدرات السمع فما بتوصلش. تمام؟ وفي أصوات منخفضة جدا جدا بتحصل. تمام؟ زي مثلا بعض الحيوانات اللي بتتوقع حصول الزلازل قبل لأنها سامعاها من على بعد. ما هو الزلزال حركة صوتية في الأرض. الكلاب مثلا والحيوانات بتاخد تحط ودنها على الارض او بتجري او مش عارف كده، عندها قدره ان تسمع الاقل من قدراتها، ده وارد. كان هنا بقى المفروض ان احنا نقول ولا يلزم من هذا ان يكون الله سبحانه وتعالى يرى في الاخره وليس مستويا على عرشه، لانهم عملوا دي دليل على المساله دي. برضو في الالوان في اشياء قدامنا رايحه جايه قدامنا واحنا ما بنشوفهاش، ليه؟ لان هي اما في تقسيم الموجات يا اما تحت البنفسجيه يا اما فوق الحمراء. تحت البنفسجيه مش هشوفها بعيني. تمام؟ فوق البنفسجيه الضوء عباره عن امواج ملونه، ده في كلام اهل عصرنا، والله اعلم ايه المدخر لسه في المستقبل هيكتشفوا ايه وهيقللوا ايه. احنا على المقدور البسيط جدا من تحاليلنا المنشور وما المنشور وعلم الضوء والفيزياء والموجات الضوئيه، احنا بنقول ان احنا بنرى فيما بين الاشعه تحت البنفسجيه وفوق الحمراء، الشوايه اللي في النص دول كده احنا بنشوفهم لان ده للتحليل الضوئي. في تحت الاحمر انا ما اشوفوش، في اجهزه اخترعناها نشوف بيها أشعة تحت الحمراء ونشوف فيها أشعة فوق بنفسجية. بقى مقدور الخلق ولا لا؟ وما خفي كان أعظم، لسه في مكنون القدر أشياء كتيرة جدا جدا. بس بنقول حتى ولو كان ده محصول، يعني الأشعرية بيقولوا إن الله قادر على أن يخلق بحضرتنا ما لا نراه ولا نسمعه من الأجسام والأصوات، ده في أفعالنا نحن. إحنا كل البحث أصلا في أن الله يرى ولا لا، وأن الله فوق العرش ولا لا، ده بحث تاني. فبنقول حتى وإن كان ذلك كذلك وهو الواقع، لا يلزم منه أن الله يكون فوق العرش، عفوا، أن الله يرى في الآخرة وليس في مكان وليس في جهة. قال: وذهبت الأشعرية إلى أن الله أمرنا ونهانا في الأزل. مسألة في الكلام، يعني هو اتكلم دلوقتي مع الأشعرية في القدر، واتكلم مع في مسألة دلالة الاقتران مشيئة الله ومشيئة المخلوق، واتكلم بصور طبعا كل واحدة من دي في منهج السنة صفحات طوال جدا. تمام؟ واتكلم في مسألة الرؤية في الآخرة أنه يرى لا في جهة، ورد عليها باختصار. طبعا عشان تشبع رد لازم ترجع للأصل، ولو حتى في البحث ده هو لوحده. قلت لها اقرأ منهاج السنة خمسة مجلد مرة واحدة، روح ذاكر ده كم صفحة دول اقرأهم وخلاص على الأقل، أو في مختصر أطول شوية زي المختصر بتاع الدكتور عبد الله الغنيمان اللي هو صاحب كتاب بشرح كتاب صحيح البخاري أو كتاب التوحيد من صحيح البخاري، بحث رائع 500 صفحة، 500 صفحة مختصر من هاج السنة النبوي، ربنا يرزقنا ونشرحه إن شاء الله في اللي جاي. بيقول: وذهبت الأشعرية إلى أن الله أمرنا ونهانا في الأزل. ده تصور الأشعرية العجيب الغريب في كلام الله سبحانه وتعالى. ما هو بيقولوا إيه؟ مش ربنا سبحانه وتعالى قديم بلا ابتداء؟ بصفاته وأسمائه ماشي، وهم بيثبتوا صفة الكلام؟ قالوا صفة الكلام قديمة بنوعها وأحدها. فقول الله عز وجل: يا ايها الناس اتقوا ربكم، لا اول لقول الله به، هو قالها قبل كده، قبل ما يبقى في ناس قال لهم يا ايها الناس اتقوا الله، وقبل ما يبقى في نبي قال يا ايها النبي اتق الله. تمام؟ وقبل ما يبقى في مؤمنين وكافرين قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، قال ذلك ولا يزال يقوله بعد ما النبي مات. ما هو اول بلا ابتداء اخر بلا انتهاء، ما يعرفوش يفصلوا مساله النوع والاحاد. ففصل شيخ الاسلام بعرض منهج اهل السنه والجماعه في صفات الله عز وجل الفعليه انها قديمه النوع حادثه الاحاد، وعايز تفهم الكلام ده ارجع بقى للقواعد المثلى في صفات الله واسمائه الحسنى، عرفت ان كل الكلام بيبنى على بعضه. ولكم امتحنوا يا جماعه القواعد المثلى، اصل انا حضرته في دور على الواتس، انت فهمته؟ يعني هي اللي احنا عايزينه منه تعرف تستحضره دلوقتي، هو ده المطلوب. الله المستعان. قال: وذهبت الاشعريه الى ان الله امرنا ونهانا في الازل ولا مخلوق عنده، قائلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، ويا أيها النبي اتق الله، ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ولو جلس شخص وحده ولا غلام عنده فقال: يا غانم قم، يا نجاح كل، قيل لمن تنادي؟ فيقول: لعبيد أشتريهم بعد سنة، لنسب إلى الحمق والسفة. تمام؟ ده راجل ده عايش يعني اصيب بجنون العظمه، انا هبقى امبراطور وانت فلان روح تعالى جوه الوزاره دي تعمل كذا والجيش ده يعمل كذا، اصل انا هبقى ملك كمان 10 سنين، فيعني انا طب بتتدرب بس؟ لا ما موجودين. تمام؟ بقول له تعالى كده حط ودنك على الحيطه، عارفينه؟ اسمع كده، سامع يقول له مش سامع حاجه، يقول له ما هو ده اللي هيجنني. هو مش سامع. طب لما انت سامع ايه اللي مضايقك اصلا؟ فصاحبك بقى انا مستعد. فهنا الشيخ بيعلق بيقول قلنا هذا قول الكلابيه مش الاشعريه. بيقولوا صحح النسبه، هذا قول الكلابيه مش الاشعريه، وهم طائفه من الذين يقولون القران مخلوق كالمعتزله، لا من يقول هو كلام الله غير مخلوق كالكرامية والسالمية والسلف وأهل الحديث من المذاهب الأربعة وغيرهم، فليس من ذكر مثل هؤلاء أو مثل نعم فليس في 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 ذكر مثل هؤلاء حصول مقصود الرافضي. يعني انت ما تجيبش الكلام ده، انت غلطت في العنوان، انت نسبت المقالة لغير قائلها. ثم كثير من الرافضة يقول به وهو الثابت عن أئمة أهل البيت. إذا كنت أنت بتتهم بعض المنتسبين إلى السنة، ده مش هم، ده دوك هم ناس تانية، وكمان من عندك أنت الغلطة دي. تمام؟ ثم إن الكلابية والأشعرية قالوا هذا لموافقتهم للمعتزلة في الأصل، ولاتفاقهم على صحة دليل حدوث الأجسام، فلزمهم القول بحدوث ما لا يخلو عن الحوادث. ثم قالوا: وما تقوم به الحوادث لا يخلو منها. الزم ما لا يلزم، ما تقوم به الحوادث لا يخلو منها. فلو فرضنا ان الحوادث يعني افعال الرب الاختيارية قائمة بذات الرب، يبقى انت كده قلت انه تقوم به الحوادث، يبقى هو لا يخلو من الحوادث، يبقى بتحل فيه الحوادث، يبقى ده كفر. طبعا كلام غلط. وبرضو اشرنا الى نقده في قواعد المثلى. فإذا قيل الجسم لم يخلو من الحركة والسكون، قالوا: والسكون الأزلي يمتنع زواله لأنه موجود أزلي، وكل موجود أزلي يمتنع زواله، وكل جسم يجوز عليه الحركة، فإذا جاز عليه الحركة وهو أزلي وجب أن تكون حركته أزلية لامتناع زوال السكون الأزلي، ولو جاز عليه الحركة الأزلية لزم حوادث لا أول لها وذلك ممتنع، فلزم أنه تعالى لا تقوم به الحوادث. كل ده لافف علشان يوصل لحتة نفي الصفات بجملتها على مذهب الايه المعتزلة، او نفي الصفات الايه الاختيارية على مذهب الأشاعرة. وإيه اللي وقع الأشاعرة القعدة دي؟ الوقعة دي لأن الأشاعرة والكلابية قالوا هذا لموافقتهم للمعتزلة في الأصل. قال: وقد علموا قطعا أن الكلام يقوم بالمتكلم كما يقوم العلم بالعالم والحركة بالمتحرك، وأن الكلام الذي يخلقه الله في غيره ليس كلاما له. علموا قطعا أن الكلام الذي يخلقه الله في غيره ليس كلاما له، ردا على مين؟ ما بقوله ربنا سبحانه وتعالى متكلم. قال له: طب ما هي ربنا سبحانه خلق الكلام في الشجرة، وهي اللي قالت: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. طب لو فرضنا أن ذلك كذلك، ما ينفعش أن ده كلام ربنا، ويبقى ما فيش أي ميزة لموسى عليه السلام أن الله عز وجل اصطفاه على الناس برسالاته وبكلامه، ده اللي كلمه شجرة. تمام؟ فلو خلق الله الكلام في الشجرة لكان كلامها لا كلام الله سبحانه وتعالى. قال: وأن الكلام الذي يخلقه الله في غيره، في غير الله من المخلوقات، ليس كلاما له، ليس كلاما لله، بل لذلك المحل. هيخلقه في شجرة يبقى كلام الشجرة، هيخلقه في السماء يبقى كلام السماء، هيخلقه في الحجر يبقى كلام الحجر. فلما ثبت عندهم أن الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم، لازم من الأصلين أن يكون الكلام قديما. ده أنا شلت الجملة الاعتراضية عشان اجيب لك الكلام متسق وهنرجع لقاه تاني. فلما ثبت عندهم ان الكلام لابد ان يقوم بالمتكلم، لازم من الاصلين ان يكون الكلام قديما. حط الجمله الاعتراضيه بقى. فلما ثبت عندهم ان الكلام لابد ان يقوم بالمتكلم، وقد وافقوا المعتزله على ان الحوادث لا تقوم بالقديم، لازم عند الاشعريه من هذين الاصلين ان يكون الكلام قديما. قالوا: وقدم الأصوات ممتنع. فقالوا عشان كده قالوا يتكلم بلا صوت، لأن ربنا في الموضع الاتفاق قديم لا أول له، وبصفاته لا أول لها، ومن الصفات الكلام، فأثبتوا كلاما قديما لكن لا بصوت، كلام ليس بصوت. ليه يا جماعة؟ قالوا: لأن قدم الأصوات ممتنع، لأن الصوت لا يبقى زمنين، فتعين أن يكون الكلام القديم معنا ليس بحرف ولا بصوت. دي فلسفة الأشاعرة في إثبات كلام بلا صوت ولا حرف معنى واحدا لا يختلف ولا يتعدد. وإذا كان كذلك كان معنى واحدا، يعني إذا كان ليس بحرف ولا بصوت ولا بكلمات ولا بجمل ولا بآيات ولا بسور ولا بإصحاحات ولا بأسفار، يعني في الكتب القديمة لازم أن يكون إيه؟ معنى واحدا. معنى واحدا يعني إيه؟ يعني عين الأمر، عين النهي، عين الخبر، عين الاستفهام. الإنشائي هو الخبري، والاستفهام هو الثناء، والوعيد هو الوعد، كل حاجة واحدة لا تتعدد. وزودوا العيار شويتين، قالوا ان هو التوراة عين الإنجيل، والإنجيل عين القرآن، والقرآن عين الزبور، بس الفرق في الترجمة بس. ولذلك أئمة أهل السنة بيقولوا هذا كلام يكفي في إبطاله مجرد تصوره، مجرد حكايته، مش ان انا شدوره في دماغي، انت احكيه بس وسيبه كده. قل له في ناس بيعتقدوا ان التوراة عين الانجيل، وان الانجيل عين التوراة، وان التوراة عين القرآن، وان القرآن عين الزبور، وكل واحد والفرق في الترجمة بس. هيبقى الرد ايه؟ بس. وايه اللي انت بتقول؟ انت بتخرف يعني. زي ما الاناجيل عندنا مترجمة بالعربي ما طلعتش قرآن، ما هم بيقولوا عبر عن هذا بالعربية فكان قرآنا، عن هذا المعنى العام اللي مش متعدد، وبالسريانية فكان انجيلا، على قول ان الانجيل سرياني، وده مش صح، ده خطأ تاريخي يعني، وبالعبرانية فكان توراة. هم سهلة جدا، النسخ العربية من الثلاث كتب موجودة قدامنا. حد ترجم سفر التكوين طلع سورة البقرة؟ وحد ترجم تبت يدا طلع اصحاح مثل رقم 7 من انجيل متى؟ ما حصلش كده. الكلام ده مرفوض تماما، يعني يكفي في ابطاله مجرد حكايته. يعني انا مش هرد علينا، احكيه واسكت ونو كومنت يعني، والجمهور بس ايه رايكم في الكلام. نرجع تاني لمقالة القوم، قالوا أي الأشعرية: وقدم الأصوات ممتنع لأن الصوت لا يبقى زمنين، فتعين أن يكون الكلام القديم معنى ليس بحرف ولا صوت، وإن كان كذلك كان معنى واحدا، لأنه لو زاد على واحد لم يكن له حد محدود، ويمتنع وجود معاني لا نهاية لها. فهم يقولون: نحن وافقناكم على امتناع أن يقوم بالرب ما هو مراد له مقدور، وخالفناكم في كون كلامه مخلوقا منفصلا عنه، فلزمت المناقضة. فإن كان الجمع بين هذين ممكنا لم نتناقض، وإن تعذر لزم خطأنا في أحد المسألتين. ولم يتعين الخطأ، يعني احنا في واحدة غلط من غير تعيين، خلاص. ولم يتعين الخطأ فيما خالفناكم فيه، بل قد نكون أخطأنا فيما وافقناكم عليه، تمام. وعشان نصحح الموضوع ده، طب احنا غلطانين في الحق اللي احنا وافقناكم عليه وهنسحبه. انا غلطان لك يا عم، عشان انا بتاسف وكنت انا موافقك، طب انا مش موافقك. عشان امعانا فين؟ ان يمسك في الخطا يعمله اصل. ما هي دي مشكله ايه؟ مشكله اهل البدع ان هم متفقين في الاطار العام انه اذا عارض المحكم مع المتشابه يقدم المحكم، ويرد المتشابه الى المحكم ليتسق الكتاب. بس الخلاصه ايه؟ المحكم وايه المتشابه؟ المحكم قواعد المذهب الاشعري، والمتشابه ايات القران وحديث النبي. فنرد المتشابه الى المحكم. مش انتوا معانا كده؟ تمام. ايه المحكم عندكم؟ ليس كمثله شيء. يعني ايه ليس كمثله شيء؟ يعني منافاه الله للحوادث. لا مش كده. ليس كمثله شيء مش معناها منافاه الله للحوادث، ده ترجمه غلط. وقمت انتوا مع الوقت شلتوا ليس كمثله شيء، ورحتوا حاطين للقانون المنافاه للحوادث. فاي حاجه هتديني منتج المنافاه المشابهه للحوادث يبقى غلط. هي مش كده، انت اللي ترجمت ليس كمثله شيء غلط، وجعلتها قاعده محكمه ترد اليها كل ايات القران وكل حديث النبي العدنان بحجه انها متشابهه. مش احنا قلنا ممكن كتير جدا يوافقك في التنظير وفي التطبيق، خربط الدنيا كلها. قالوا: فاذا كان الجمع بين هذين ممكنا لم نتناقض، وان تعذر الجمع لازم خطأنا في إحدى المسألتين من غير تعيين، تمام؟ بل قد نكون أخطأنا فيما وافقناكم عليه. غاية العناد والله واللجج، مع كونه لا يتكلم بمشيئته وقدرته بكلام يقوم به، مع أن إثبات هذا القول هو قول جمهور أهل الحديث وطوائف المتكلمين والكرامية والشيعة، بل لعله قول أكثر الطوائف. يعني الحتة اللي قاربوا فيها الحق حتى نزلوا عنها عشان يمسكوا في بدعهم ويثبتوا على هم عليه. قال: وإذا اضطررنا إلى موافقة إحدى الطائفتين، لسه كلام ليهم يعني، وإذا اضطررنا إلى موافقة إحدى الطائفتين كانت موافقتنا لمن يقول إن الرب يتكلم إذا شاء خير من موافقتنا لمن يقول إن كلامه إنما هو يخلقه في غيره لظهور فساده عقلا وشرعا. ده كلام مجمل وبرضه اختصار محتاج ان انت ترجع للاصل بتاع شيخ الاسلام عشان تتصور المساله. بعد كده هتنقل لمساله الايه؟ موقف اهل السنه والجماعه في قضيه الاتباع ومناهج الاستدلال، قضيه القياس والاخذ بالمذاهب الفقهيه المعتمده، وان الاشعري عفوا وان الشيعي الرافضي بيقول ان ده نوع من انواع تقديس البشر، وان انتوا تركتوا الكتاب وتركتوا السنه وتركتوا العقل واعملتم بالمذاهب وعطلتوا الشريعه الى اخره. فهيرد عليهم بالتفصيل رحمه الله تعالى من اول قوله، قال اي الرافضي وهم يرون اي اهل السنه القول بالقياس والرأي، فأدخلوا في دين الله ما ليس منه، وحرفوا أحكام الشريعة، وأحدثوا مذاهب أربعة لم تكن في زمن النبي، وأهملوا أقاويل الصحابة. على فكرة نفس الكلام ده ونفس الشبه ده بيقولها العلمانيين دلوقتي وأعداء السنة دلوقتي وأعداء القرآن دلوقتي، إن الشريعة ماليش دعوة بمالك والشافعي وملوش دعوة بينا، إحنا نتصرف وناخد من المنبع على طول تحت دعوة، ولقد يسرنا القرآن للذكر. لكن ده كلام يعني فارغ، وهنشوف تفصيل جواب شيخ الإسلام في الحلقة القادمة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.